بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أدلة حجية خبر الواحد، ذكرنا الآيات الدالة على الحجية وناقشنا دلالة بعض هذه الآيات، وبعد ذلك دخلنا في أن السنة هل يمكنها أن تكون دليلا على حجية خبر الواحد أم لا. فقلنا أن السنة إذا كانت متواترة فتصلح دليلا على حجية خبر الواحد، ويؤخذ بالقدر المتيقن من التواتر الإجمالي، حيث إن مداليل الأدلة مختلفة، وهناك تواتر إجمالي ليس هناك تواتر معنوي أو لفظي، فنأخذ بالقدر المتيقن من هذا التواتر. هذا بطريق التواتر. والطريق الآخر للسنة هو السيرة، فكان كلامنا في السيرة. قلنا هناك أركان للسيرة، لا بد من إثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم عليه السلام. والمعاصرة أثبتناها بالطريق الثالث، وهو أن السيرة لو لم تكن ثابتة لكان لها لازم، يعني لعدم ثبوتها لازم غير موافق للطبع، غير موافق للسجية الناس العقلاء، وهذا لابد أن يكون يصل إلينا، هذا اللازم الذي مخالف للطبع لابد أن يكون يصل إلينا، ولم يصل إلينا شيء منه، فنثبت وجود السيرة من زمن المعصومين عليهم السلام. هذا ركن. فبهذا الطريق إذا أثبتنا السيرة المتشرعية فنصل إلى النتيجة بمجرد إثبات معاصرة السيرة للمعصومين عليهم السلام. أما إذا أثبتنا بهذا الطريق السيرة العقلائية فلا بد لنا من ركن آخر أيضا، وهو ماذا؟ الإمضاء أو عدم الردع المستكشف به الإمضاء. فقلنا أن الإمضاء أيضا أو عدم الردع أيضا ثابت. بأي طريق؟ بطريق أن الردع لو كان ثابتا، الردع لابد أن يكون بحجم هذه السيرة، وهذه السيرة متوغلة ومترسخة في الأذهان، فتحتاج أو يحتاج الردع عنها إلى تكرار وتكرار وتكرار من الإمام، فلا بد أن شيئا من هذا الردع المكرر قد يصل إلينا، والحال أننا لم نجد شيئا من ذلك، بل كل ما وجدناه هو ماذا؟ هو ما يؤيد هذه الحجية. فلا يوجد هناك ردع. وإضافة إلى أن الردع لو كان صادرا من الإمام عليه السلام لأثر في السيرة، وقلت هذه السيرة، قل أثرها، والحال أن نراها سيرة متقومة وموجودة في زمن المعصومين إلى زماننا، ولم تقل بين الناس، ولم يرفع الناس اليد عنها، فالردع غير موجود. هذا المطلب الثاني أو الركن الثاني في التمسك بالسيرة. الأمر الثالث الذي يذكره المصنف هو احتمال للردع بالآيات الناهية عن العمل بالظن. هناك آيات تدل على الرد أو تردع عن العمل بالظن، تنهى عن العمل بالظن، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أو مثلا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، وآيات كثيرة تتحدث عن الظن، وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإلى آخر هذه الآيات. فقد يقال أن الآيات بمناسبات عديدة وفي ظروف متعددة أكدت ودلت وحرزت أو أحرزت الناس عن العمل بالظن، فهذه الآيات بنفسها تكون رادعة عن العمل بالظن، رادعة عن العمل بخبر الواحد الذي لا يفيد العلم. كل خبر لا يفيد العلم هذه الآيات تقول لا تعمل بها، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن مجرد تخرص، مجرد مشي في طريق ليس له أي دليل، يعني تذم العمل بالظن. فهذه الآية تكون هي الرادعة. ولكن المصنف يقول الصحيح أن هذه الآيات لا تصلح أن تكون رادعة. ليش ما تصلح أن تكون رادعة؟ يقول إذا أثبتنا نحن أن هذه السيرة كانت معاصرة للمعصومين عليهم السلام، هذا هو الفرض أو هذا هو الثابت عندنا، أن هناك سيرة على العمل بخبر الواحد، هذه السيرة معاصرة لعصر المعصومين عليهم السلام. ومن جهة أخرى لدينا هذه الآيات، فإما أن نقول أن العقلاء مثلا أو المتشرعة من الناس عصوا هذه الآيات وعملوا بخبر الواحد، المتشرعة عصوا هذه الآيات وعملوا بخبر الواحد. السيرة ثابتة في زمن المعصومين، أصحاب الإمام عليه السلام كأمثال زرارة ومحمد بن مسلم وفلان وفلان وفلان، هؤلاء كلهم عملوا بخبر الواحد وكانوا يتناقلون الأخبار. فإما أنهم عصوا هذه الآيات، وإما وصلهم دليل على الحجية أو غفلوا عن اقتضاء تلك النواهي للردع، أو ما كانت دالة على الردع في الواقع، يعني دلالتها ما كانت تامة. فعندنا هذه الاحتمالات، إما العصيان، وإما لهم دليل على الحجية، وإما غفلوا، وإما الآيات هي بنفسها غير تامة، غير تامة الدلالة. ما يخلو الأمر من هذه الاحتمالات الأربع. أما العصيان فنستبعده من جهة أنهم متشرعة، فرضنا أن هذه سيرة المتشرعة وكانت ثابتة عند المتشرعة في زمان الإمام عليه السلام، فنستبعد العصيان. هذا الاحتمال الأول نطلعه، ما نحتمل في حقهم رضوان الله تعالى عليهم وهم علماء وفقهاء ولهم تقوى وورع أن يعصوا جميع هذه الآيات ويقولون أنا بكيفي أبي أعمل بأخبار الآحاد، هذا مستبعد. فتبقى الاحتمالات الأخرى، إما أنه هناك دليل على الحجية وصلهم ولم يصل إلينا، وإما هذه النواهي غفلوا عنها، هذا النهي الكثير غفلوا، يعني ما كان هذا النهي بقوة ماذا؟ بقوة السيرة المترسخة في أذهانهم، لا، هناك كانت لهم سيرة أقوى من هذا الردع. الردع لم يصل إلى درجة المردوع عنه من حيث القوة، هذا احتمال. فغفلوا عنها، عن هذا الرد، عن آيات عن الآيات الرادعة. واحتمال آخر أنها أصلا غير دالة، ما فهموا هذه الآيات بطريق آخر، لم يروها دالة على ماذا؟ لم يروها دالة على النهي عن العمل بخبر الواحد. وعلى جميع التقادير الثلاثة، سواء وصلهم دليل على الحجية، أو كان الردع أضعف من سيرتهم، أو لم يستظهروا من الآيات الرادع، على جميع هذه التقادير لا يكون الردع تاما، لأن الردع لابد أن يكون بقوة السيرة، وأن يكون واضح الدلالة، واضح النهي عن العمل بهذه السيرة، بحيث يستظهر منه الجميع هذا. فعدم استظهارهم أو غفلتهم عن هذه الآيات، هذا لا يتلائم مع ما يجب أن يكون عليه الردع من وضوح لسان وكثرة عدد، بحيث يكون من القوة بمنزلة يستطيع أن يخرج هذا المترسخ من أذهان الناس، يطلع شيء مترسخ في أذهانهم يطلعه. لابد أن يكون واضح الدلالة وكثير العدد، كل يوم الإمام يعيد المطلب مثلا، فهذا لم يحصل. ونرى أنهم جروا، المتشرع في زمن الإمام عليه السلام جروا على سيرتهم، ولم تؤثر هذه الآيات على سيرتهم، لم تردعهم عنها. جيد، فالردع بهذه الآيات غير ثابت. وبعبارة أخرى، السيرة غلبت الآيات، فذلك يكشف لنا عن عدم الردع، فالسيرة موجودة. جيد، وهكذا أدلة الأصول أيضا. قد يقال مثلا، هذا الإشكال اللي لعل أشرنا له سابقا، قد يتوهم أن الإنسان مثلا لدينا أدلة تقول، مثلا افرضوا هناك سيرة على العمل بخبر الواحد، وهناك دليل يقول ما لم تعلم فليس عليك شيء، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا الدليل يشمل موارد قيام خبر على ماذا؟ على حجية خبر الواحد، أو خبر واحد على حكم من الأحكام، يصدق على الإنسان أنه لا يعلم بالحكم الشرعي، يظن، يحصل له الظن بهذا الخبر الواحد، إذا قام خبر على مثلا حرمة شيء، على وجوب شيء مثلا حديث الرفع، ترفع عن الإنسان أن يحاسب، أن يؤاخذ بمدلول هذا الخبر الذي قام على حرمة مثلا لحم الأرنب، لأنه لا علم له. فيمكن أن يقال أن أدلة الأصول العملية تردع عن العمل بخبر الواحد، لأنها تقول ما لا تعلم فلا تؤاخذ عليه، ومدلول هذا الخبر الدال على حرمة مثلا لحم الأرنب أيضا لا تعلم به، فهو لا يجب أن تعمل به، فهو لا تؤاخذ به. نفس الكلام يقال بالنسبة إلى أدلة الأصول. أن هذه الأدلة لا تصلح لأن تكون رادعة عن العمل بخبر الواحد، عن السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد، لنفس المطلب أنها كانت بهذه الأخبار، أخبار الأصول أو أدلة البراءة مثلا أو أدلة الاحتياط أيا كان، هذه الأدلة كانت بمرأى ومسمع من الأصحاب من المتشرعة، ومع ذلك لم يعملوا بها، فإما هذا عدم العمل عصيانا، وإما عدم العمل شنو لأجل أنهم غفلوا عنها، وإما لأجل أنهم لم يستظهروا منها الرد، وإما لأجل أنه وصلهم دليل على الحجية. فعلى جميع التقادير لا تصلح أدلة الوصول للرد. فلنا طائفتان يمكن أن يقال إنها رادعة عن العمل بخبر الواحد، طائفة تنهى عن العمل بالظن وهي الآيات، لا تقول لا تعمل بالظن ومن الظنون خبر الواحد، وطائفة تقول لا، ما دمت ظانا فلست محاسبا فلست مؤاخذا، بالعكس ما دمت ظانا يعني تعذر. طائفة تنجز تقول ترى دير بالك لا تعمل بالظن، يعني محذرة ومخوفة، وطائفة لا تسهل على الإنسان وتقول ما لا تعلم به فلست مؤاخذا به مثلا. فكل من الطرفين، الطرف المعذر والطرف المنجز، قد يقال أنه رادع عن العمل بهذه السيرة، وقلنا أن كلتا الطائفتين يمكن دفع الردع بها بما ذكرنا. هذا المطلب الثالث في التمسك بالسيرة. المطلب الرابع والأخير هو أن عدم الردع يكشف عن الإمضاء، هذا بعد واضح، يعني إذا لم يردع المعصوم عليه السلام عن السيرة هذا يكشف عن أن هذه السيرة كانت ممضاة، كانت محل رضا ومحل تأييد من الإمام عليه السلام. ولذا قال ثالثا أن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد أمارة ظنية فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن، ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان، الاحتمال الأول نستبعده عنهم كمتشرعة، تبقى ثلاث احتمالات: إما وصول دليل إليهم على الحجية، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع، أو عدم كونها دالة على ذلك في الواقع. وعلى كل من هذه التقادير، سواء وصلهم دليل أو غفلوا عن هذه النواهي أو لم تكن هذه النواهي واضحة الدلالة عندهم، لا يكون الردع تاما. ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الوصول، هم قد يدعى أنها رادعة كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها. نفس الكلام يقال هنا أن السيرة كانت قائمة ولا نحتمل العصيان ولا نحتمل ونحتمل أنهم مثلا وصلهم دليل أو غفلوا عن هذه الأدلة الرادعة أو لم تكن دالة عندهم، وعلى جميع التقادير لا يتم الرد. رابعا، بعدما أثبتنا السيرة وأثبتنا المعاصرة للمعصوم عليه السلام وأثبتنا عدم الرادع، هذا عدم الردع الذي أثبتناه وأحرزناه. قلنا أن المصنف لا بد عنده من إحراز عدم الردع، لا يكفي شنو أنه لم يصل إلينا الردع، مجرد تقول ما وصل إلينا ردعون هذا لا يكفي، بل لا بد من إحراز عدم الردع. فبهذا الطريق الذي ذكرناه أحرز المصنف عدم الردع. رابعا أن عدم الردع يكشف عن الإمضاء، هذا عدم الردع الذي أحرزناه يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة. يقول هذه السيرة ممتدة وتؤثر على أغراض الشارع، فلا بد أن الشارع بما هو شارع يردع عن هذه السيرة التي قد تأتي وتؤثر تأثيرا سلبيا على أغراضه وأهدافه، فلا بد أن يردع. الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت ولو لم تكن مرضية. هذا أولا من الناحية العقلية. ثانيا ظهور حال الشارع، أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإمضاء، نتمسك بالظهور الحالي للدال على الإمضاء. كما ذكرنا سابقا إذا تذكرون دلالة عدم الردع على الإمضاء بطريقين، إما عقلي وإما طريق استظهاري. الطريق العقلي إما كنا نتمسك بأنه خلاف، أنه نقض للغرض، وإما أنه يجب علي على الشارع النهي عن المنكر وما ذكرناه فصلناه سابقا. والطريق الاستظهاري يقول نفسه عدم الردع يستظهر منه ظاهر في الإمضاء. فكلا الطريقين هنا موجودان، فنستظهر من عد أو نكتشف من عدم الردع الإمضاء. جيد، هذا تمام الكلام في إثبات السيرة. فالسيرة ثابتة متشرعية وعقلائية. بعد ذلك يدخل في الأدلة النافية للحجية. هناك أدلة قد يدعى أنها تنفي الحجية، كما ذكرتم أن هناك أدلة تثبت الحجية كالآيات والسنة المتواترة والسيرة. هناك أدلة أيضا من الآيات والروايات تنفي الحجية، تقول خبر الواحد ليس بحجة. فيحصل هناك تعارض بين الطائفتين، الطائفة الدالة على حجية خبر الواحد والطائفة الدالة على عدم حجية خبر الواحد. ولا يكفي أن ننظر إلى طائفة واحدة ونقول عندنا روايات كثيرة وآيات كثيرة على حجية خبر الواحد، هذه الطريقة غير علمية غير صحيحة. لا بد من النظر الشمولي إلى جميع ما وصلنا من الآيات والروايات، سواء في هذا الموضوع أو في غيره من المواضيع. مرات واحد يبي يعطي محاضرة مثلا، إذا يبي يخوف الناس فقط ينظر إلى الروايات اللي تذكر النار والتخويف وإلى آخره. إذا يبي يعطي أمل للناس ينظر فقط إلى الروايات اللي شنو تتكلم عن الجنان وما شابه. فالنظرة لابد أن تكون شاملة لجميع الروايات التي وصلت إلينا، جميع الأدلة التي وصلتنا. فإذا توجد هناك أدلة دالة على حجية خبر الواحد، لابد أن تنظر بعرض هذه الأدلة إلى الأدلة النافية للحجية، ثم تقارن بين الطائفتين. فالآن نحن ندخل في الطائفة الثانية المعارضة للطائفة الأولى. هناك آيات من الكتاب وهناك أدلة من السنة. أما الكتاب فيمكن التمسك بما دل على النهي عن اتباع الظن، يعني نفس ما ذكرنا أن الأدلة الناهية عن اتباع الظن قد تكون رادعة عن السيرة بغض النظر عن السيرة بشكل عام، هذه الأدلة قد تكون معارضة لأدلة حجية خبر الواحد، يعني معارضة لآية النبأ، معارضة لآية أهل الذكر، معارضة لجميع أدلة حجية خبر الواحد. فالآن نظرنا إلى هذه الآيات، آيات النهي عن العمل بالظن، ليس في خصوص كونها رادعة عن السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد، لا، مو ناظرين إلى معارضتها أو رادعيتها عن خصوص السيرة، لا، ناظرين إلى معارضتها لكل الطائفة الدالة على حجية خبر الواحد بما فيه من السيرة والسنة والآيات، جميع ذلك معارض بماذا؟ بهذه الآيات، الآيات الناهية عن العمل بخبر أو العمل بالظن. فننظر إلى هذه الآيات في مقابل تلك الطائفة السابقة الدالة على الحجية بأكملها. ولذا كرر المطلب المصنف، مرة ننظر إلى الآية في مقابل لكونها رادعة عن خصوص السيرة، فكلامنا في السيرة في خصوص السيرة، وتارة ننظر إلى الآية بما هي معارضة للطائفة بأكملها. كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويجاب عن التمسك بهذه الآيات، الآيات الناهية عن العمل بالظن، بأن هذه الآيات تنهى عن العمل بالظن بإطلاقها، يعني مطلقة، تقول لا تعمل بأي ظن، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تحدث بما لا تعلم به بشكل مطلق، تقول غير العلم لا ترتب عليه أثار، وهذا مطلق. وهذا الإطلاق إذا لاحظناه بالنظر إلى الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد غير السيرة، الأدلة اللفظية، فهذا الإطلاق يقيد بتلك الأدلة، لأن الإطلاق في هذه الآيات تقول كل ظن لا تعمل به مثلا، والأدلة اللفظية الدالة على حجية خبر الواحد تقول الظن الحاصل من خصوص خبر الثقة مثلا، هذا الظن الخاص اعمل به. فلدينا نهي عام عن العمل بالظن، وشنو؟ استثناء عن ظن خاص، نقول خصوص هذا الظن اعمل به، لا مانع من العمل به حجة، فهذا يكون من باب التخصيص ولا مانع من ذلك عادي. نسلم أن الإطلاق، إطلاق هذه الآيات يشمل خبر الواحد، ولكن بعد ذلك خصص هذا الإطلاق بآية النبأ وبغير آية النبأ من الأدلة اللفظية. هذا بالنسبة إلى الأدلة اللفظية، والتخصيص بها واضح. أما الدليل غير اللفظي وهو السيرة فقد تقدم الكلام فيه. هذه الآية لا تصلح رادعة عن العمل بالسيرة، فالسيرة تبقى حجة وتبقى مقيدة لهذا الإطلاق. ولذا قال: وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد يجاب على ذلك بأن النهي المذكور إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالإطلاق، وهذا الإطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد سواء كان لفظيا أو سيرة. هذا الإطلاق قيد. أما على الأول يعني إذا كان لفظيا فواضح، لأن أدلة حجية خبر الواحد خاص أو مقيد، وأدلة النهي عن العمل بالظن عام أو شنو مطلق، فنخصص أو نقيد الإطلاق بهذا الدليل الخاص. وأما على الثاني السيرة، فلأن إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للإطلاق. إذا كانت السيرة حجة فتكون مقيدة للإطلاق. خب، هذا إذا تمسكنا بالآيات المعارضة لأدلة حجية خبر الواحد. أما السنة، هناك أيضا أدلة من السنة قد يقال أنها تعارض العمل بخبر الواحد. يقول الأدلة في السنة التي قد يدعى معارضتها على طائفتين، على قسمين. القسم الأول ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، هذا مدلولها أنه لا يجوز لكم أن تعملوا بخبر لا يفيد العلم. هذه طائفة، بخلاف الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد. هذيك الأخبار تقول شنو، اعملوا بخبر الواحد من الثقة مثلا حتى لو لم يفد العلم. هذه الأخبار تقول ما لا يفيد العلم لا تعملوا به، ولو كان من ثقة مثلا، خلها من خصصها على أساس لا يصير إطلاق وتقييد. أفرض أن خبر الثقة حتى لو كان ثقة لا تعملوا به، لو كان لنا هكذا خبر أنه خبر الثقة ليس بحجة. هذه طائفة. طائفة أخرى في السنة تدل على أنه لا يجوز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب. الإمام ينهى عن العمل بخبر ليس عليه شاهد من الكتاب، يعني ليس له مؤيد من الكتاب. فإذا جاءك خبر يحلل شيئا أو يحرم شيئا مثلا، ولم تجد هذا التحليل أو التحريم في كتاب الله، لا تأخذ بذاك الخبر لأنه لا شاهد عليه من كتاب الله. خب، شو نسوي بهالطائفتين المعارضتين للأخبار الدالة على حجية خبر الواحد؟ يقول أما الطائفة الأولى التي تقول لا تعمل بالخبر غير العلمي، فهي ضعيفة سندا ولا دليل على حجيتها. هي بنفسها بحثنا وفتشنا لم نجد دليلا على حجيتها. هذه الأخبار حجة على الأقل، السيرة مثلا تواتر لها شيء من الحجية، أخبار الدالة على حجية خبر الواحد. أما الأخبار الدالة على عدم حجية خبر الواحد فضعيفة سندا ولا دليل على حجيتها، فلا تصلح للمعارضة. ثانيا، هي تشمل نفسها هذه الأخبار، إضافة إلى أنها غير تامة سندا، هي بنفسها تشمل نفسها، بمعنى أنها هي ظنية وهي تنهى عن العمل بنفسها، تقول لا تعمل بالخبر الظني، وهي خبر، وهي هذه الأخبار هي أخبار ظنية، فتشمل نفسها قبل غيرها. ولذا قال وأما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم. أما الفريق الأول فيرد عليه أولاً أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سنداً ولا دليل على حجيته، وثانياً أنه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية. ما تقدر تستثني تقول نعم هذه الأخبار تقول لا تعمل بالخبر العلمي ما سواي أنا الخبر اللي قاعد أقول لك لا تعمل بالخبر العلمي. شنو على رأسك ريشة مثلا على تعبيرنا؟ أنت بخبر غير علمي كباقي الأخبار، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر، لأن حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها. لا يمكن لا يمكن أن تكون حجة أصلا، لأن نفس فرض حجيتها شنو؟ نفي لحجيتها، فلا يمكنها أن تكون حجة. نفس مثلا افرضوا إذا جاء قطع وردع عن العمل بالقطع، قال قطعك ليس بشيء وأنت قطعت أن هذا صدر من الإمام، لا يمكن أن يكون حجة. هذا الفريق الأول الدال على ماذا؟ على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي. أما الفريق الثاني من الأخبار وهي ما تنهى عن العمل بما لا شاهد له من الكتاب، فلو تمت هذه الأخبار في نفسها فكانت شاملة للأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة في الأحكام، يعني لها إطلاق من هذه الجهة، فتكون أخبار الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد في الشرعيات في الأحكام الشرعية الفقهية شنو؟ مخصصة لإطلاق هذه الأدلة. هذه الأدلة تقول لا تعمل بخبر لا شاهد له من الكتاب في الاعتقاديات والأمور الفقهية. ثم جاءنا دليل آخر واستثنى الأمور الفقهية، قال في الأمور الفقهية أعمل بخبر الواحد. ولذا قال وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تم في نفسه لكان مطلقا شاملا للأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة في الأحكام، فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني يعني في الأحكام الفقهية بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات، وذلك لأن الأدلة التي ذكرناها في حجية خبر الواحد كلها ناظرة إلى الأحكام الفقهية إلى المسائل الفقهية، ليست ناظرة إلى أصول الدين، فتثبت حجية خبر الواحد في الأحكام، لا تثبت حجية خبر الواحد في أصول الدين. فإن جاء دليل ينهى عن العمل بخبر الواحد مطلقا في الأصول والفروع، هذه الأدلة الدالة على الحجية تكون مخصصة لهذا الدليل الدال على عدم الحجية لما لا شاهد له من الكتاب، فيحصل هناك تخصيص أو تقييد بين الطائفتين. هذا تمام الكلام في الأدلة الدالة على عدم الحجية، فلا تصلح للمعارضة. غاية ما في الأمر أنها تكون ماذا؟ مطلقة، وهذه الأخبار الدالة على الحجية تكون مخصصة لها أو مقيدة لها. بعد ذلك يدخل في تحديد دائرة الحجية، يأتي الكلام حول ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.